الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله خير نبي اجتباه وهدى ورحمة للعالمين أرسله أرسله ربنا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره من كره اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى وأحثكم وإياي على طاعة الله وأستفتح بالذي هو خير. يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قال سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: هذه أجمع آية في القرآن الكريم لخير يمتثل أو لشر يجتنب. روى الترمذي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من شيء يوضع في الميزان أثقل من حسن الخلق، وإن صاحب حسن الخلق ليبلغ به درجة صاحب الصوم والصلاة. نحن في الخطبة 16 في سلسلة خطب عنوانها فضيلة أخلاق تعاملية. بإمكانك التدرب على الخلق الحميد لتكتسبه، والتدرب على ترك ما علق بك مما لا يليق بأمثالك، وهذا هو هدف السلسلة. إذا سمعت خلقا حسنا هو فيك أن تزداد تمسكا به، وإن لم يكن فيك فمناسب جدا أن تتدرب بدءا من اليوم على أن تتخلق بهذا الخلق الحسن لتبلغ به درجة صاحب الصوم والصلاة. إذا كان الخلق سيئا ووجدته في نفسك مناسب جدا أن تبدأ الآن بالحركة من أجل أن تتخلى عنه، وإن العيب كل العيب وإن الخطأ كل الخطأ أن تعلم خلقا ذميم هو فيك تسمع عنه في هذه الخطب ثم تبقى مصرا عليه. هدف السلسلة أن نتدرب على التحلي بالخلق الحميد وعلى أن نترك الخلق الذميم. عنوان خطبة اليوم: حب العطاء. في المكتبات أيها الإخوة كتب كثيرات معنية بدراسة الأخلاق، من بين هذه الكتب كتاب في مجلدتين معتمد في بعض الجامعات وموثوق عند العلماء، اسم الكتاب الأخلاق الإسلامية وأسسها للشيخ عبد الرحمن حسن حبنك الميداني. استقرأ الشيخ في كتابه كثيرا من مفردات الأخلاق، لكنه ابتكر شيئا جديدا، حاول أن يجمع أمهات الأخلاق التي عنها تتولد سائر الفروع، فاجتمعت لديه أصول وكليات 9 حسب اجتهاده. قال: الأخلاق كلها مرجعها إلى 9 أصول رئيسة، واحدة من هذه الأصول 9 حب العطاء. هذا خلق يتفرع عنه فروع خلقية عديدة: تحب أن تقدم نفعا للآخرين، برا للآخرين، مالا للآخرين، علما للآخرين، إنه حب العطاء. تحب أن يرقى طلابك ويهنأ أولادك وينعم بالخير عمالك، ويذهب الألم عن مرضاك، وتقدم العون للمراجعين لك. إنه حب العطاء. تدعو أن يجعل الله هداية الخلق على يديك، وشفاء الخلق على يديك، وأن يجري قضاء حاجاتهم وتيسير عسير أمورهم على يديك. حب العطاء. حب العطاء خلق عظيم ترجع إليه مجموعة فروع وسلوكيات خلقية محمودة، يشمل العطاء من المال، والعطاء من العلم والمعرفة، والعطاء من الجهد والنفس، ويرتقي ليصل إلى بذل الروح شهادة في سبيل الله. من حب العطاء كان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه، وهو الشريف أصل الشرف، يعرض نفسه على القبائل، يدعوهم إلى الله، يريد أن يقدم لهم الخير ليسعدوا في الدنيا ويهنأوا في الآخرة، وربما آذوه وشتموه فيدعو: اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. من حب العطاء خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الطائف يدعوهم إلى الجنة، ففعلوا به ما تعلمون من إيذاء وسخرية وتسفيه رأي، وجاءه ملك الجبال يستأذنه في أن يطبق عليهم الأخشبين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل أرجو أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله وحده ولا يشرك به شيئا. من حب العطاء حمل أبو بكر الصديق رضي الله عنه يوما ماله كله ليقدمه لله تعالى بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحمل عمر شطر ماله، وأراد سعد بن الربيع الأنصاري شطر ماله ليعطيه لعبد الرحمن ابن عوف المهاجري. من حب العطاء تحبس أم طبيبة حافظة للقرآن الكريم نفسها على خدمة أولادها لتراهم بعد سنين حفظة للقرآن الكريم، متخرجين في الجامعات، يزدادون كل يوم قربا من الله وبرا للخلق، وترقى هي عند الله بعطائها درجات ودرجات. من حب العطاء يقصر شاب نفسه، وهو رجل مفتحة له أبواب الدنيا، يقصر نفسه على خدمة أبيه المقعد، ليجعل من نفسه خادما عند قدمي أبيه، يطعمه ويسقيه، يمازحه ويضاحكه، تاركا حظوظ نفسه وراء الوراء، فيرضى الوالد ويرضى برضاه ربه. من حب العطاء يبقى شيوخ إقراء القرآن الكريم، وشيوخ الحديث النبوي الشريف، وشيوخ الفقه الإسلامي، يقرؤون تلامذتهم القرآن والحديث والفقه في بيوتهم ومساجدهم، وقد جاوز الشيوخ 80 من العمر وهم منشرحو الصدر مسرورون لأنهم يعطون الآخرين. من حب العطاء أن يمرض الزوج فتبقى الزوجة حبيسة البيت تخدمه وترعاه وتؤانسه ترجو رضاه ورضا الله، وتمرض الزوجة فيبذل الزوج لها الغالي والنفيس، وتدعو دموع عينيه ربه أن ينزل الشفاء عليها. من حب العطاء أن يفرح عامل بسعادة صاحب العمل عندما يخبره بأنه كان سببا لرد أذية عنه أو سوق رزق له، وأن يفرح صاحب العمل إن أكرم الله عامله بالزواج أو بشراء منزل أو بالحصول على رتبة علمية جديدة أو باستقلاله بعمل جديد خاص. من حب العطاء كان معلمون في هذه البلدة يفخرون بأنهم خرجوا معلمين خيرا منهم وناجحين أمثالهم، وكان تجارنا يفخرون أن دربوا تجارا فاقوهم وسبقوهم، وكان شيوخنا يهنؤون لأن تلامذتهم سبقوهم في الدعوة إلى الله تعالى. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، وما يغني عنه ماله إذا تردى. إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى، فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى، الذي كذب وتولى، وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى. وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا بإتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. روى البخاري بإسناده عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين. ما أحد يحسد حدا لأنه اشترى بيت، ولا لأنه ترقى في منصب وظيفي، ولا لأنه حاز مبلغا ماليا إضافيا. لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ينفق ماله في الخير، يعطي القريب، يعطي البعيد، يعطي المحتاج، يعطي صاحب الأزمة، يعطي من لا يستطيع أن يكسب مالا، هذا يحسد. لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. رواه البخاري. عالم وهو يستفرغ وقته في تعليم الناس، في بذل علمه وحكمته للناس، هذا حري أن نحسده لنصير مثله. حسد غبطة. روى الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين رجل في فلاة في الأرض سمع صوتا في سحابة: أنسق حديقة فلان. فتنحى ذلك السحاب فأفرغ ماءه في حرة في أرض قاحلة، فإذا شرجة من تلك الشراج قد استوعبت ذلك الماء كله. هذه الأرض القحط الحرة الصخرية السوداء سكبت الماء حول بستان من البساتين، فتتبع الماء فإذا رجل قائم في حديقته يحول الماء بمسحاته، حامل كريك ويدير الماء داخل هذه الأرض. فقال له: يا عبد الله، ما اسمك؟ قال: فلان، للاسم الذي سمعه في السحابة. قال: يا عبد الله، لما تسألني عن اسمي؟ قال: إني سمعت صوتا في السحاب الذي هذا ماؤه يقول: اسق حديقة فلان لاسمك، فما تصنع فيها؟ أنت عندك سر، ما هو سرك؟ قال: أما إذ قلت هذا، بما أن الله أسمعك، أنا الأمر بيني وبين الله سر، لكن الله أسمعك، أما إذ قلت هذا فإني أنظر ما يخرج منها فأتصدق بثلثه، وآكل أنا وعيالي ثلثا وأرد فيها ثلثه. عطاء، حب العطاء، يعطي ثلث ما يأتيه من أجل عباد الله تعالى. أيها الإخوة، إني اطلعت على كثير من الاتفاقيات الدولية والإعلانات العالمية المعنية بحقوق الإنسان، فوجدتها جميعا تتحدث عن الحقوق: حقوق المرأة، حقوق الطفل، حقوق الأقليات، حق الحرية والمساواة، حق التملك، حق التمتع بالجنسية، حق اللجوء والهجرة، الحق في العمل، الحق في التعليم، الحق في الحماية من التعذيب، الحق في التعبير عن الرأي، الحقوق الاقتصادية والسياسية والمدنية، وهكذا منظومة حقوق تقدم للناس في محافل السياسة والإعلام والتعليم والتربية. بالمقابل قرأت آيات القرآن الكريم وأحاديث سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فوجدت منهج الإسلام والمسلمين التركيز على أداء الواجبات لا نيل الحقوق. الواجبات هي بذاتها أو هي بذاتها حقوق للآخرين، فكل حق يقابله واجب، والإسلام يربي أتباعه على حب العطاء، بينما تربي الأنظمة الوضعية الناس على حب الأخذ. أنتم تربيتم صغارا على بر الوالدين، وبر الوالدين واجب الابن نحو أبيه. تربيتم على صلة الرحم، وصلة الرحم واجب المرء نحو أسرته. تربيتم على واجب النفقة على الزوجة والأولاد، وواجب طاعة الزوجة زوجها، وواجب دفع الزكاة، وواجب إكرام الضيف، وواجب إغاثة اللهفان، وواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهي منظومة عطاء تربينا عليها في الإسلام في مقابل منظومة الأخذ. لا ريب أن المرأة يسر عندما يأخذ، ولكن أقسم لكم إنه يسعد عندما يعطي. عندما تأخذ تسر، بس عندما تعطي تسعد. لا ريب أن المرأة يفرح عندما يقدم له الآخرون الخدمة، ولكنه أقسم لكم يطمئن عندما يقدم للآخرين الخدمة. أنت تفرح عندما يخدمك الآخرون، لكنك تطمئن عندما تقدم للآخرين الخدمات. إن من يصعد على عاتق الآخرين يرقى، ولكن من يحمل الآخرين على كاهله أقسم لكم ينقى. إن من يصعد على عاتق الآخرين يرقى، ولكن من يحمل الآخرين على كاهله أقسم لكم ينقى. ديننا أيها الإخوة، أيها الشباب، أيتها الأخوات، قائم على حب العطاء، على حب تقديم النفع للعباد. ما استطعتم أن تعطوا أعطوا، ما استطعتم أن تخدموا اخدموا، ما استطعتم أن تبذلوا ابذلوا، وأنتم الرابحون في الدنيا وفي الآخرة. انتشر قبل أيام مقطع مصور عبر خدمة الواتساب عن شابين سوريين يمشيان في إحدى شوارع الصين، شاهدا مسنا يمشي متكئا على عكازه، فوقفا يساعداه حتى عبر الطريق، ثم مشيا معه على الرصيف. لما وجداه متعبا من المشي مثقلا بأوجاعه، حمله أحدهما حمل الأم لطفلها وأوصله حيث أراد. صادف أن كانت إحدى وسائل الإعلام الصينية تصور أمرا في ذلك الشارع، فرصدت المشهد كاملا، ضجت به وسائل إعلامهم، راحت تقابل الشابين وتتحدث عنهما وإليهما. وما درى القوم أن الإسلام يربي شبابه وأتباعه على حب العطاء وعلى البذل للآخرين. سألت رجلا صالحا آتاه الله بسطة في المال والثروة عن سبب ثرائه فيما يعتقده، ففاجأني جوابه. ثري جدا جدا فوق ما تتصورون، سوري. قلت ما سبب ثرائك؟ الآن فينا خريجين إدارة، فينا خريجو إدارة وخريجو تجارة وخريجو موارد بشرية، وفينا تجار، وفينا من دار نصف العالم وكل العالم، ما سبب ثرائك؟ فاجأني الجواب، قال اللقمة التي في فمي أضع اللقمة التي أحب أضعها في فم غيري. هذا السر، اللقمة التي أحب أضعها في فم غيري. إنه حب العطاء، هكذا يربي الإسلام أتباعه. روي أن عبد الله بن عباس أتى الحسن والحسين رضوان الله عليهم، فقال إن أخي وأخاكما يريد عبيد الله بن عباس قد أسرع في ماله إسراعا، قد خفت على نفاده. هذا أخي عبيد الله بن عباس عم ينفق على هالناس بطريقة عجيبة، حيخلصوا كل مصاري، خايف عليه. وله صبية قد خفت أن يدعهم عالة، وقد عاتبته في ذلك مرارا ولا أراه يقلع أو ينزع، وأرجو أن يكون لكما مطيعا، وإن قولكما عنده مقبول، فلو عاتبتماه فقالا نفعل، فصارا إليه، فلما دخلا وجداه يطعم الناس. عبيد الله بن عباس عنده ناس عم تأكل، وإذا جزر تنحر، ما في غير عم ينحر خواريف وعم ينحر من العجول، قال أحدهما لصاحبه هذا بعض ما شكاه عبد الله، ثم صارا إليه فاستقبلهما وأسهل لهما عن فراشه، ولقيهما بالإجلال والإعظام، الحسن والحسين ابنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالا أتيناك في حاجة. قال الحوائج بعد الغداء. يا أخي في ناس عنده حب عطاء عجيب. أتيناك في حاجة، الحوائج بعد الغداء. قالا هاته. فلما طعما وفرغا سألهما عن حاجتهما، فقالا إن أخانا وأخاك عبد الله أتانا فسألنا معاتبتك على إسرافك في مالك، وقد رأينا بعض ما شكا، ولك بنون، ولسنا نأمن عليهم الضيعة بعدك. فقال ما لقولكما عندي رد، ولا لي عما تأمراني به مدفع، ولكني أخبركما بقصتي وأرد الأمر إليكما، فما أمرتما به أتيته، وما نهيتما عنه وقفت عنده. قال بخبركم القصة وأنتم بتقرروا. قالوا هات. قال إن الله تعالى عودني عادة جميلة فعودتها عباده، ولست آمن إن قطعت عادتي عن عباده أن يقطع عادته عني. أنا هيك الله معودني، أعطي الخلق فيعطيني، أنا خايف إذا بحبس العطاء عن الخلق الله يحبس العطاء عني. قال إن الله تبارك وتعالى عودني عادة جميلة فعودتها عباده، لست آمن إن قطعت عادتي عن عباده أن يقطع عادته عني. فقالا لا نأمرك في هذا بشيء، وقاما وانصرفا حامدين لأمره. هو البحر من أي النواحي أتيته، فلجته المعروف والجود ساحله، تعود بسط الكف حتى لو أنه أراد انقباضا لم تطعه أنامله، ولو لم يكن في كفه غير نفسه لجاد بها، فليتق الله سائله. إن الإسلام أيها الإخوة يربي شبابه وأتباعه على حب العطاء. يا شباب ما استطعتم ما دمتم أحياء أعطوا الآخرين، ابذلوا للآخرين، ساعدوا للآخرين، هكذا رباكم محمد صلى الله عليه وسلم. حب العطاء خلق نبيل، تجتمع عنده خصال حميدات وأخلاق فاضلات. فأعطوا الخير من أنفسكم، وقدموا النفع لمن استطعتم، وبروا آباءكم وأبناءكم، وصلوا أرحامكم وجيرانكم، ومروا بالخير، وألقوا السلام على من عرفتم ومن لم تعرفوا. فإن الله خلق خلقا من رحمته برحمته لرحمته، وهم الذين يقضون حوائج الناس، فمن استطاع منكم أن يكون منهم فليكن. حب العطاء خلق نبيل، تجتمع عنده خصال حميدات وأخلاق فاضلات. فأعطوا الخير من أنفسكم، وقدموا النفع لمن استطعتم، وبروا آباءكم وأبناءكم، وصلوا أرحامكم وجيرانكم، ومروا بالخير، وألقوا السلام على من عرفتم ومن لم تعرفوا. فإن الله خلق خلقا من رحمته برحمته لرحمته، وهم الذين يقضون حوائج الناس، فمن استطاع منكم أن يكون منهم فليكن. هذا ومن أراد منكم أن ينمي خلق حب العطاء عنده فعليه بأربعة: بذكر الله، وبصحبة أهل الله، وبمجاهدة النفس، وبلزوم مجالس العلم، وبيانها في خطبة الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين، أستغفر الله.